فإلى متابعة إخبارية لملف العراق اليومي الذي قدمه في الساعة الأولى ناظم ياسين.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي. ومن أبرز محاوره اليوم: بدء الاجتماعات الرسمية بين أعضاء في مجلس الحكم العراقي وفريق الخبراء الذين أوفدتهم الأمم المتحدة، ونجاة وزيرة الأشغال العامة العراقية من محاولة اغتيال تعرضت لها قرب الموصل. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
أهلا بكم، هذه تحية من شفزاد القاضي، وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أن مجلس الأمن يدرس خطة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تشارك في تعزيز الأمن لحكومة منتخبة في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أنان قوله لصحيفة إيطالية أنه لا يعتقد بأن أعضاء مجلس الأمن يفكرون في إرسال قوات حفظ سلام، وإنما قوة متعددة الجنسيات تحت إمرة موحدة لتتعاون مع حكومة عراقية ذات سيادة وتساهم في الحفاظ على الأمن. وقد وصل إلى بغداد يوم الأحد فريق من خبراء تنظيم الانتخابات في الأمم المتحدة للمشاركة في الإعداد لانتخابات تجري في العام المقبل. وقد التقى أعضاء مجلس الحكم العراقي اليوم الاثنين بالفريق لمناقشة وضع خطط لإقامة حكومة مؤقتة والتحضير لانتخابات عامة تجري قبل نهاية كانون الثاني المقبل. ولمزيد من ضوء على هذا الموضوع اتصلنا بمراسلنا في بغداد نبيل الحيدري وسألناه عن آخر المستجدات بهذا الشأن.
قبل قليل كنت في لقاء مع الدكتور أنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم، وفد التقى شخصيا بالدكتور الباتشاتشي. الدكتور الباتشاتشي قال أنه تداولنا هذا الموضوع أيضا في مجلس الحكم بمعزل عن اللجنة، ويبدو التوصل الأول إلى أنه علينا كما قال أن نؤلف لجنتين، لجنة متابعة انتخابات سماها هيئة الانتخابات، تؤلف من 5 أشخاص أو 7 ربما مستقلين تماما عن الأحزاب السياسية، ويفترض أن يكونوا شخصيات معروفة سياسية واجتماعية وبينهم قانونيين. مهمة هذه الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهاية. ومهمة ثانية كما قال باتشاتشي أن يؤلف مجلس الحكم لجنة لبحث الإطار القانوني لهذه الانتخابات، أي يعني وضع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. يتم ذلك بالتشاور والتعاون مع الأمم المتحدة والقوى السياسية العراقية في الساحة وأيضا سلطة الائتلاف. أما الحكومة المؤقتة المنتظرة أن تستلم السلطة، فقرر مجلس الحكم على حد قول الباتشاتشي أن تناط هذه القضية، قضية الحكومة المؤقتة، إلى اللجنة، يبدو نفس اللجنة التي وضعت قانون إدارة الدولة الانتقالي والتي يرأسها الباتشاتشي شخصيا.
نبيل الحيدري مراسلنا في بغداد، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، نعود إلى استوديو الأخبار في إذاعة العراق الحر في براغ لنتابع تقديم نشرة الأخبار العراقية. قالت الشرطة ومسؤول مستشفيات إن مسلحين فتحوا النار على موكب وزيرة الأشغال العامة العراقية نسرين مصطفى برواري بالقرب من مدينة الموصل يوم الأحد، فقتلوا 3 من حراسها وجرحوا 4. وقالوا إن موكب الوزيرة نسرين تعرض للهجوم أثناء عودتها إلى الموصل بعد زيارة للمحافظات الكردية في شمال العراق. وأشارت الوكالات إلى أن الوزيرة العراقية نجت من الهجوم. وفي خبر من الموصل أيضا، قال الجيش الأمريكي في بيان أن دورية للشرطة العسكرية الأمريكية شاهدت مساء الأحد سيارة تشبه تلك التي فتحت النار على جنود أمريكيين في وقت سابق من النهار. وجاء في البيان أن دورية اقتربت من السيارة إلا أن ركابها فتحوا نيران، فردت الشرطة العسكرية الأمريكية النار وقتلت كل ركاب السيارة وعددهم 4. وأصيب 2 من الجنود الأمريكيين إصابة طفيفة بحسب ما نقلته رويترز. وذكر البيان أنه قد يكون للقتل 4 صلة بفتح النار من سيارة مسرعة في الموصل صباح الأحد، ما أدى إلى إصابة 2 من الشرطة العسكرية الأمريكية. وعثر الجنود داخل السيارة على أسلحة منها قذائف صاروخية ومدفع لإطلاق قذائف RPG. وفي البصرة قالت رويترز إن القوات البريطانية اشتبكت مع حشد من المتظاهرين خارج مكتب منظمة ثأر الله الإسلامية الشيعية في مدينة البصرة يوم الاثنين، وأصيب متظاهر واحد على الأقل بجروح. ولم يتضح على الفور ما الذي أثار المظاهرات، لكن رويترز نقلت عن سكان محليين أن القوات البريطانية حاولت إخراج بعض أعضاء المنظمة من المبنى وقبلت بمقاومة. والبصرة هي ثاني أكبر مدن العراق وبقية الجنوب الذي تسيطر عليه القوات البريطانية وتتسم بالهدوء بشكل عام مقارنة ببعض المناطق الأخرى رغم اندلاع عدد من أعمال العنف في الفترة الأخيرة. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. بدأ زعماء عراقيون اليوم الاثنين اجتماعات مع فريق من الخبراء الذين أوفدتهم الأمم المتحدة لتقديم المشورة بشأن عملية استعادة السيادة من سلطة الائتلاف بحلول 30 حزيران بحسب ما صرح مسؤولون. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ناطق باسم مجلس الحكم طلب عدم ذكر اسمه، نقلت عنه القول إن الاجتماعات الرسمية مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بدأت صباح اليوم في مقر مجلس الحكم الانتقالي بحسب تعبيره، وأضاف أن نحو 7 أو 8 من أعضاء المجلس يشاركون في هذه الاجتماعات. يذكر أن الفريق الدولي الذي وصل إلى بغداد الجمعة يضم خبراء فنيين لتقديم المشورة بشأن إجراء انتخابات عامة وإحصاء لسكان البلاد، فضلا عن تشكيل حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد بعد عودة السيادة إلى العراقيين. ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق وفد آخر من خبراء سياسيين برئاسة الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. مراسلنا في بغداد علي الياسي وافانا بالرسالة الصوتية التالية التي تتضمن تصريحا أدلى به الناطق باسم سلطة الائتلاف المؤقتة قبل عقد الاجتماعات.
عقد وفد من الأمم المتحدة برئاسة السيدة بيرالي الخبيرة الدولية في مجال الانتخابات والتي تعد الزيارة الثالثة لها إلى العراق سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء من مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الائتلاف المؤقتة. وعن طبيعة تلك الزيارة والمواضيع التي سيتم التباحث بها مع الوفد الدولي يحدثنا علاء الصدر المتحدث الرسمي باسم سلطة الائتلاف قائلا:
زيارة الأمم المتحدة في هذه المرحلة زيارة مهمة جدا وزيارة مرحب بها من سلطة الائتلاف المؤقتة، وأعتقد أنها أيضا مرحبة من جهة مجلس الحكم، لأن مجلس الحكم بعت رسالة أو دعوة رسمية إلى الأمم المتحدة ليدعوها إلى العراق. ووجود الأمم المتحدة حاليا في العراق وجودا ضروري جدا لأنهم عندهم الخبرة الفنية اللازمة للقيام بالانتخابات في أول 2005 شهر 1 تكون انتخابات عامة، وهناك أسس لابد أن تتم حتى تصل إلى هذه المرحلة. في شهر حزيران القادم، في 30 حزيران سيقوم حكومة عراقية جديدة بسيطرة وسيادة كاملة في العراق. هذه الحكومة تكوينها وتأسيسها لابد أن يكون من كذا طرف، لابد أن يكون من طرف أكثر من واحد، لابد أن سلطة الائتلاف المؤقتة تتعاون مع مجلس الحكم الذي حاليا يكون هو الممثل الرئيسي للشعب العراقي، وأيضا مع الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة عندها الخبرة اللازمة التاريخية والخبرة الفنية لبناء الهيكل لهذه الحكومة العراقية الجديدة.
هل سيكون في هذه الزيارة البحث في عملية تحديد الجهة التي ستقوم باستلام السلطة من قوات الائتلاف؟
بالنسبة للأمم المتحدة الجهة نفسها غير مهمة. الأمم المتحدة عندها الخبرة الفنية كما قلت، هذه الخبرة مهمة في هيكلية أو آلية الحكومة الجديدة، هي التي ستساعد أو ستكون المستشارة الرئيسية لتكوين هذه الحكومة. ولكن بالنسبة للاختيار نفسه سيكون بتنسيق مباشر مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة لتأسيس هذه الحكومة أو تأسيس المراكز أو المناصب الرئيسية في هذه الحكومة. ولكن بالنسبة للهيكلية نفسها ستقوم بتعاون أساسي من الأمم المتحدة.
ما الذي سيكون موقف الأمم المتحدة عند تسليم السلطة إلى العراق؟
في تسليم السيادة إلى الشعب العراقي في حزيران دور الأمم المتحدة أو دور هذا الوفد بالذات من الأمم المتحدة سينتهي في شهر 1/2005 عندما يستكمل الانتخابات العامة على العراق، وحتى تصل سيادة كاملة إلى الشعب العراقي عن طريق انتخاب عام من العراقيين نفسهم، والإشراف العام أو الإشراف الأساسي سيكون من الأمم المتحدة على هذا الموضوع. بعد هذه الانتخابات دور الأمم المتحدة إذا قرروا أن هم يفضلون في العراق سيكون مثل دور الأمم المتحدة في أي بلد أخرى.
هل سيكون هنالك مراجعة لقانون إدارة الدولة مثلا في بعض الفقرات؟
بالنسبة للسفير بول بريمر أنا لا أعتقد أنه هو هيكون بأي مراجعات. إذا طلب منه أنه يكون بمراجعات من الأمم المتحدة أو من مجلس الحكم يمكن أن يكون هناك حوارات، والحوارات مهمة جدا لأن لابد أن يكون هناك اتصال مباشر ما بين جهات رسمية في البلد لكي يوصلون إلى حل نهائي. ولكن دور السفير بريمر سينتهي في أول شهر 7 أو آخر شهر 6، والسفير بريمر مهمته في العراق ستنتهي، ولابد أن هذه القرارات تتخذ من حكومة مباشرة أو حكومة منتخبة جديدة. كقانون مؤقت لإدارة الدولة أعتقد أن هذا قرار ليس نهائي، ولكن لن يكون هناك تعديلات كثيرة فيه.
علاء الصدر الناطق باسم سلطة الائتلاف المؤقتة متحدثا عن فريق الأمم المتحدة الذي وصل العراق للتباحث بشأن الانتخابات. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الجهود الدولية المتعلقة بنقل السلطة إلى العراقيين، إذ ذكر كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين أن مجلس الأمن يدرس خطة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تشارك في تعزيز الأمن لحكومة منتخبة في العراق. مزيد من التفاصيل مع سميرة علي مندي.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن كوفي أنان تصريحه لصحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية انطباعي أنهم يعملون على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة موحدة تتعاون مع حكومة عراقية ذات السيادة وتسهم في تعزيز الأمن في البلاد بحسب تعبيره. التقرير الذي بثته رويترز من ميلانو أشار إلى أن الفريق الثاني من الأمم المتحدة برئاسة الأخضر الإبراهيمي مبعوث المنظمة الدولية سوف يصل خلال الأسابيع القليلة القادمة للمشاركة في تحديد شكل الحكومة العراقية التي تتسلم السلطة في مطلع تموز بعد أن تعاد السيادة إلى العراقيين. واعتبارا من ذلك التاريخ لن يصبح العراق من الناحية النظرية خاضعا للاحتلال، الأمر الذي يمهد الطريق أمام دعوة دول ومنظمات غير مشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للمشاركة في إعمار وإقرار الأمن في العراق. وبالإضافة إلى البحث في إمكانية نشر قوات دولية تضع الأمم المتحدة خططا لإعادة موظفيها الدوليين إلى العراق بعد أن سحبتهم في تشرين الأول بعد تفجيرات قاتلة استهدفت مقر الأمم المتحدة وأسفرت عن مصرع أكثر من 20 شخصا.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الأمنية صرح ناطق عسكري أمريكي اليوم الاثنين بأن القوات الأمريكية في مدينة الموصل قتلت 4 في اشتباك بعد أن تعرضت قافلتهما في وقت سابق للنيران. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان للجيش الأمريكي أن دورية للشرطة العسكرية الأمريكية شاهدت مساء الأحد عربة تشبه تلك التي فتحت النار على جنود في وقت سابق من النهار. وأضاف البيان أن الدورية اقتربت من العربة إلا أن ركابها فتحوا النيران فردت الشرطة العسكرية على النار وقتلت كل ركاب العربة وعددهم 4، وأصيب 2 من الجنود الأمريكيين المشاركين إصابة طفيفة. البيان ذكر أيضا أنه قد يكون للقتلى الأربعة صلة بفتح النار من سيارة مسرعة في الموصل صباح أمس، مما أدى إلى إصابة 2 من الشرطة العسكرية الأمريكية. وعثر الجنود داخل السيارة على أسلحة منها قذائف صاروخية ومدفع لإطلاق القذائف RPG. وفي وقت متأخر أمس نقل عن الشرطة ومسؤولي مستشفيات القول إن مسلحين فتحوا النار على موكب نسرين مصطفى صديق برواري وزيرة الأشغال العامة العراقية بالقرب من مدينة الموصل الأحد، فقتلوا 3 من حراسها وجرحوا 4. وكالات أنباء عالمية أفادت بأن الموكب تعرض للهجوم أثناء عودة الوزيرة إلى الموصل بعد زيارة إلى المحافظات الكردية في شمال البلاد. وقالت الشرطة إن الوزيرة لم تصب في الهجوم. وفي تعليق له على الحادث قال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تشن هجمات إرهابية أخرى على أعضاء الحكومة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الشبلي قوله هذه ثاني محاولة اغتيال تتعرض لها الوزيرة نسرين برواري، فقد كانت هدفا لهجوم وقع عليها في شباط الماضي عندما كانت في طريقها إلى بابل، لكنها نجت بإرادة الله على حد تعبيره. وأضاف قائلا أتوقع حصول مزيد من الهجمات طالما استمرت الأعمال الإرهابية في العراق وطالما استمرت العناصر المخربة في استهداف المسؤولين بحسب ما نقل عنه. وزير العدل العراقي أشار أيضا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد لحماية أعضاء القيادة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأكد الشبلي أن أعمال العنف لن تمنع أعضاء مجلس الحكم أو الوزراء عن الاستمرار في تنفيذ مسؤولياتهم لإعادة بناء العراق سياسيا واقتصاديا بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية في الموصل، حيث أعلن أيضا أن قائد الشرطة في نينوى نجا من محاولة اغتيال فيما لقي مدنيان أجنبيان مصرعهما. مزيد من التفاصيل مع أكرم أيوب.
نجا قائد الشرطة في محافظة نينوى من محاولة اغتيال أمس الأحد في الموصل، لكن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح عندما رد حراسه على النار. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن العقيد مزاحم خلف عبد الرحمن تصريحه بأن محاولة الاغتيال استهدفت اللواء محمد خير البرهاوي قائد شرطة محافظة نينوى، وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار جرى بين حراسي والمهاجمين، وأسفر الاشتباك عن وقوع جرح من الجانبين لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن الشرطة العراقية طلبت دعم القوات الأمريكية التي وصلت متأخرة جدا. عقيد الشرطة ذكر أيضا أن المهاجمين الذين كانوا في سيارة بيضاء أطلقوا النار على اللواء البرهاوي الذي كان مارا أيضا بسيارته. وأضاف عبد الرحمن في وقت لاحق أن 4 من عناصر الشرطة جرحوا خلال المعركة مع المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار. على صعيد آخر قال مسؤولون في بريطانيا وكندا إن مدنيا بريطانيا وآخر كنديا قتل في هجوم بالموصل أمس الأحد. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن شهود أن أجنبيين قتل في الهجوم بالمدينة التي يتراجع فيها الأمن بشكل متزايد صباح الأحد. وأضافوا أن جثتي رجلين وبهما آثار أعيرة نارية فيما يبدو كانتا على الأرض بجوار سيارة محترقة بعد ساعة تقريبا من الهجوم في الجزء الشرقي من المدينة. ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في لندن صرح قائلا يمكنني أن أؤكد مقتل مواطن بريطاني في الموصل ولا يمكنني ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إبلاغ أقاربه بحسب تعبيره. وفي أوتاوا قال ناطق باسم وزارة الخارجية الكندية أن كنديا قتل في الحادث ولم يذكر تفصيلات أخرى. الشهود ذكروا أن الضحيتين مدنيان يعملان في محطة كهرباء شرق الموصل وكان في طريقهما إلى المنشأة عندما تعرضا لنيران بندقية آلية أطلقت من سيارة. وأضاف الشهود أن 3 جانب آخرين وصلوا لمحطة الكهرباء بعد الحادث بحسب ما نقلت عنهم رويترز.
التقرير الاقتصادي محطة أسبوعية خاصة بالشأن الاقتصادي العراقي، تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة بالوضع العراقي. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه الناظم ياسين كل أربعاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى البصرة عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا حيدر الزبيدي عن تطورات الوضع الأمني هناك خلال الساعات 24 الماضية.
تعرضت دورية بريطانية لانفجار عبوة ناسفة صباح هذا اليوم في مدينة البصرة، حيث انفجرت هذه العبوة عند مرور سيارتين تابعتين للقوات البريطانية في الشارع الرئيسي عند منطقة حي الأطباء. متحدث باسم القوات البريطانية أكد لإذاعتنا بأن الانفجار لم يسفر عن إصابات في القوات البريطانية، إلا أن أحدى السيارتين أصيبت بأضرار طفيفة. وعلى الصعيد الأمني، قام شبان غاضبون بإشعال النار في إطارات السيارات لقطع الشارع العام في منطقة التحسينية، حيث حدثت اشتباكات بالأيدي والحجارة بين مؤيدي منظمة ثار الله الإسلامية والقوات البريطانية، أسفرت عن جرح 3 من الجنود البريطانيين. الحادث جاء على أثر قرار القوات البريطانية بإخلاء المبنى الذي تشغله منظمة ثار الله الإسلامية. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى محور المواقف الدولية، إذ تعرض رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي الذي تولى قيادة مجموعة من الأحزاب الإيطالية المنتمية إلى يسار الوسط لانتقادات أمس لقوله إن هذا الائتلاف من الأحزاب سيستدعي القوات الإيطالية من العراق في حالة توليه السلطة. وكالة رويترز للأنباء أفادت من روما بأن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني رد الأحد متهما برودي بما وصفه بالاستغلال غير المشروع لمنصبه باعتباره رئيسا للمفوضية الأوروبية. وقال فراتيني في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية إن برودي، وهو رئيس وزراء إيطالي سابق، يستغل الحجة التي يلجأ إليها جزء من اليسار، ولكنه يفعل ذلك مرتديا عباءة رئيس المفوضية الأوروبية، وهو استغلال غير مشروع بشكل خطير لمنصبه على حد تعبيره. على صعيد آخر ومن القدس، أفادت رويترز بأن لجنة تحقيق برلمانية إسرائيلية خلصت الأحد إلى أن إسرائيل بالغت في تقويم القدرات العسكرية للعراق، ولكن سوء التقويم لم يؤثر بأي شكل على قرار الولايات المتحدة بالإطاحة بصدام حسين. التقرير أشار إلى أن هذا الاستنتاج يمثل انتقادا علنيا نادر الحدوث للمخابرات الإسرائيلية، حتى في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وبريطانيا تحقيقات خاصة بهما في إخفاقات أجهزة المخابرات لديهما قبل حرب العراق. وقال يوفال شتاينتز عضو الكنيسة عن حزب ليكود اليميني الحاكم الذي قاد التحقيق، إن المعلومات الإسرائيلية لعبت دورا محدودا للغاية في خطط واشنطن التي سبقت الحرب. وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين أن المخابرات الأمريكية والبريطانية كانت لها قدرة أفضل على الوصول للعراق من خلال التمركز ببساطة في الكويت وقدرتها على الطيران بحرية تقريبا فوق الأراضي العراقية بحسب تعبيره. يذكر أن إسرائيل وزعت على مواطنيها قبل نشوب المعارك أقنعة واقية من الغاز خوفا من إقدام العراق على ضرب الدولة العبرية بصواريخ غير تقليدية. هذا وأفادت رويترز بأن مسؤولين أمريكيين أحجموا عن التعليق على ما ورد بتقرير اللجنة البرلمانية الإسرائيلية.
إذاعة العراق الحر في براغ، عالم متحول كل ثلاثاء، يأخذكم كامران قرداغي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل أخيرا إلى أربيل، حيث عقد مؤتمر علمي دولي مكرس لقلعة أربيل الأثرية. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا شمال رمضان.
اتفق آثاريون عراقيون عرب وكرد وخبراء بمجال التراث على ضرورة إزالة إحدى بوابات قلعة أربيل التاريخية، لأن طراز بنائها لا يتناسب مع الأسلوب الذي بنيت به القلعة وأن نظام الحكم السابق كان قد أمر بتشييد البوابة وفق طراز البناء البابلي لأغراض سياسية لم تخدم القلعة وتراثها. جاء ذلك خلال مؤتمر علمي دولي أنهى اليوم الاثنين أعماله في مدينة أربيل وكان مخصصا حول القلعة التاريخية الموجودة في المدينة. هو شارك في أعمال المؤتمر أثاريون عراقيون وخبراء بمجال التراث والسياحة وأكاديميون من ذوي العلاقة من جامعات بغداد والموصل وصلاح الدين، إضافة إلى عدد من المختصين بمجال السياحة الأثرية من الأجانب مثلوا مركزا أمريكيا للبحوث ومنظمة غير حكومية أمريكية تعمل في العراق منذ انتهاء الحرب. عن الهدف من عقد المؤتمر تحدث كنعان المفتي مدير عام الأثار بالإدارة الكردية في أربيل ذات العراق الحر بقوله:
المؤتمر بدأت التهيئة له قبل سنة تقريبا، وكملنا كل المستلزمات الأرشيفية والمصادر القديمة المكتوبة على قلعة أربيل. فبعد انعقاد عدة جلسات قررنا أن تكون 27-28 من الأعذار الجاري أن تكون موعدا لانعقاد المؤتمر، وكان ووضعنا ثلاثة محاور: المحور الأول المحور الأركولوجي التاريخي، المحور الثاني الهندسة المعمارية التراثية إن صح التعبير، المرحلة الثالثة السياحة أي كيفية استغلال الدور الأثرية لغرض السياحة. المؤتمر كانت بحوث مقدمة من قبل أساتذة الكرام من جامعات بغداد وصلاح الدين وموصل، إضافة إلى نخبة كبيرة من العلماء الأثريين ونخبة كبيرة من المهندسين المعماريين والمدنيين الذين كان لهم دور كبير في أعمال العراق سابقا، والآن أتوا مشكورين إلى كردستان العراق لأن العراق ملك للكل.
ما هي أبرز المشاريع العملية التي يمكن أن يطالب بها مؤتمركم من قبل حكومة الأقليم أو الحكومة العراقية أو أي جهة أخرى تنفيذية؟ يعني هل بالإمكان أن تشيروا إلى مشروع معين لتعمير هذه القلعة على سبيل المثال؟
الأعمال اللي تجري الآن في المؤتمر حتما إلى نتائج كبيرة، لكن أستطيع أن أختزل بعض النقاط المهمة. ربما اللجنة العليا تقرر ذلك. جالت كل المعالم الغير اللائقة لقلعة أربيل كبوابتها وإدخال بعض المعالم الشوفينية فيها وإزالة الجديد وإبقاء القديم على قدمه، منها إزالة البوابة الموجودة في قلعة أربيل، لأن لست الوحيد أطالب بذلك، بل حتى العراقيين، حتى الإخوان العرب، حتى الإخوان التركمان والكلدان والأسور والبقية القوميات يطالبون بإزالة هذا الحائط الصامت المبكي مثل ما يقول. لكن أول قرار إزالة وهدم هذا الباب وإعادة البوابة القديمة.
كان هذا اللقاء مع كنعان المفتي مدير عام الأثار بالإدارة الكردية في أربيل، موضحا الهدف من عقد مؤتمر علمي لترميم القلعة التاريخية الموجودة في المدينة. شمار رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم الناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www. iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، معكم الآن سحر طه في هذه الأغنية.
لا خبر لا خبر لا تف يا لا حامض حلو لا شربت، لا خبر قالوا صواليك ومشموع ترسل، لا خبر لا خبر لا تف يا لا حامض حلو لا شربت، لا خبر قالوا
شفت، لا خبر لا خبر لا شفت.
مستمعينا الكرام، نعود من جديد لنرافق ميسون أبو الحب لمدة 5 دقائق في جولة تخص الشأن العراقي في الصحافة العربية، وتتضمن عرضا لتقرير من صحيفة الزمان يتساءل عن محصلة نتائج عام كامل منذ سقوط النظام السابق، مع قراءة سريعة للصحف الأردنية بصوت حازم بيضين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة في الصحافة العربية. في صحيفة الزمان التي تصدر في لندن، تساءل جاسم مراد عن محصلة نتائج عام كامل منذ سقوط النظام السابق وعن اتجاه السياسات الحزبية والطائفية والعرقية. وقال الكاتب: هل سيدفع زعماء هذه الأطراف إلى الوحدة الوطنية والمشاركة في البناء الجديد لعراق موحد، أم أنها ستغلب الجانب التفريقي بغية الحصول على المحاصصة والنسبية لهذه العرقية وتلك الطائفة بعيدا عن الكفاءة والإخلاص والنزاهة والوطنية؟ وتابع الكاتب بالقول: لقد أعطانا العام الماضي ما لا يسر النفس، وجعل العراقيين يتخوفون من قادم الأيام بسبب مشاهداتهم اليومية لما يجري لوطنهم، وصار الإنسان في معادلة غير متكافئة بين بحثه على قيراط من الأمن مقابل كل الأيام بلا أمن. هذا الوضع الذي طبع الساحة العراقية، بالإضافة إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة، أكد بأن التشكيلة الانتقالية القائمة الآن ليس بمقدور بحكم مواقفها المسبقة أن تجري متغيرات حقيقية لخلق آلية عمل وطنية تنقل البلاد من الحالة الراهنة إلى وضع آخر يعطي لكل الفعاليات العراقية دورا في صياغة الحياة الجديدة وفي الإسهام الفعلي في صناعة مشروع المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية. وظل الانتقالي يتنقل بالبلاد من أزمة إلى أخرى حسب قول الكاتب. قال الكاتب أيضا في مقالته التي نشرتها صحيفة الزمان: كانت فرصة إعداد الدستور المؤقت مشاركة الفعاليات والقوى الوطنية والعروبية والإسلامية والثقافية والأكاديمية العراقية فيه، لكن خرج الانتقالي بدستوره بعيدا عن مساهمة الأطراف الأخرى، وظل لحد الآن يتوجس من أي طرح يدعو إلى عقد مؤتمر عراقي عام يعالج الإشكالية العراقية الراهنة. إذن يبدو من خلال تصاعد الأزمة الأمنية والمعيشية والاقتصادية والحياتية اليومية مع الفراغ السياسي، فإن الوضع العراقي لا يبشر بمعالجات حكيمة تخلص البلاد من إشكاليتها الراهنة وما تجره من تعقيدات قد تسحب الوطن إلى الخنادق المتقابلة، حسب ما ورد في مقالة نشرتها صحيفة الزمان. أما صحيفة القدس العربي فنشرت مقالة تحت عنوان تسليم السلطة للعراقيين، جاء فيها: سلم بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق مفاتيح وزارة الصحة إلى العراقيين كخطوة أولى على طريق نقل السلطة وتسليم السيادة، وذلك أثناء احتفال كبير حضره خضير عباس جلال وزير الصحة وعدد من الأطباء. بريمر كما جاء في المقالة أشاد بالإنجازات الكبيرة لوزارة الصحة في عهده، لا سيما توزيع 30 مليون لقاح ضد شلل الأطفال وتجهيز 240 مستشفى و1200 مركز صحي، لكنه ينسى أن أطفال العراق ظلوا محرومين من هذه اللقاحات وغيرها لأكثر من 13 عاما بسبب الحصار الذي كان مفروضا على هذا البلد كما جاء في المقالة. سيدتي وسادتي، قبل أن ننهي هذه المطالعة في الصحافة العربية، إليكم الآن قراءة في الصحف الأردنية من حازم بيضين في عمان.
ركز كتاب الصحف الأردنية تعليقاتهم على تأجيل عقد القمة العربية، غير أن صحيفة الدستور نشرت مقالا للدكتور حسن حنفي قال فيه إن الرئيس العراقي السابق كان نموذجا للحاكم المطلق بتصفية الخصوم في الداخل وإقصاء المعارضة والتصفيات الجسدية والإعدامات العلنية والمقابر الجماعية واغتيالات زعماء الشيعة، وهاجر أبناء العراق وكونوا بؤرا للمعارضة خارج الأوطان. كان صدام الرئيس العربي الذي وصل نظامه إلى الحد الأقصى من التسلط والقهر حتى خشيه الجميع، فازدوج الخطاب بين التأييد العلني والرفض السري الذي تسمعه أجهزة المخابرات فينكل بأصحابه حتى لو كان همسا بين الأصدقاء أو بين الأحباء في غرف النوم. وأغرى صدام المؤيدين له في مهرجانات المربد والصحافة العربية المشترى وبعض الأحزاب القومية والناصرية التي رسمت له صورة البطل المنقذ. ومع العدوان في الداخل على شعب العراق أضيف العدوان في الخارج على الثورة الإيرانية ثم العدوان على الكويت للاستيلاء على ثروتها البترولية دون مراعاة للجوار أو للقومية العربية. وأحاط النظام السابق نفسه بهالة من القداسة والقوة، ونشر الكثير من الروايات عن مصانع العراق والنهضة العلمية والمدفع العملاق وأسلحة الدمار الشامل بعد أن استخدم بعضها في حلبجة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، انتهت هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا لإصغائكم.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس، يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحر،
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتابع حوارات حول واقع المرأة في التجمعات السكنية بعد سقوط النظام السابق وعلاقة المرأة بالدين. هذه الموضوعات ستتناولها أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعد.
أنا وأعاني واقفة على رجلي بيننا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أحييكم من جديد وأقدم لكم قضايا جديدة تخص واقع المرأة العراقية، فكونوا معي. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها تتابعون أعزائي المستمعين مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي، توضحه للدكتورة لاهاي عبد الحسين. واقع المرأة في المجمعات السكنية التي استحدثت بعد سقوط النظام السابق، تقرير تقدمه ليلى محمد من منظمة حرية المرأة في العراق. قضية المرأة في علاقتها بالدين وتأثير المد الإسلامي على واقع المرأة موضوع تناقشه ناشطات من مركز المرأة الحرة. أرجو لكم برفقتي طيب الوقت. مستمعي الكرام، ينتشر استخدام مفهوم الجندر في الأدبيات الحديثة كبديل عن مفهوم الجنس، واستحدث حقل من الدراسات تسمى بدراسات الجندر. فما هو الجندر؟ ظهر مفهوم الجندر في نهاية الستينات وبداية السبعينات، ويقابله بالعربية مفهوم النوع الاجتماعي، ويستخدم بديلا لمفهوم الجنس الذي يركز على الاختلافات البيولوجية ما بين الذكر والأنثى دون الالتفات إلى ما يترتب على هذه الاختلافات من تمييز اجتماعي وتباين في مكانة كل من الرجل والمرأة. وينطلق مفهوم النوع من أن الذكر والأنثى هما نوع واحد، أي إنسان، إلا أن المجتمعات وبدرجات مختلفة وعلى امتداد التاريخ ميزت بينهما على أساس التكوين البيولوجي. لمزيد من الضوء حول هذا المفهوم تحدثنا أستاذة علم الاجتماع الدكتورة لاهاي عبد الحسين.
مفهوم الجندر عموما يشير إلى الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع قضية المرأة بالعلاقة مع الرجل، فصورة كلية ويركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية لدور المرأة في العلاقة مع الرجل في المجتمع.
وبماذا يختلف عن مفهوم الجنس دكتورة؟
الجنس يشير إلى كل ما يرتبط بالتكوين البيولوجي والفسلجي للرجال والنساء، ويعبر عن الفروق البيولوجية بين الاثنين فقط. أما فيما يتعلق بما يترتب على الجنس من نتائج اجتماعية وثقافية عادة تقع في سياق الجندر.
على هذا الأساس دكتورة، هل يعتبر استخدام مفهوم الجندر واستبدال مفهوم الجنس على الأقل في أدبيات الدولية أو أدبيات الأمم المتحدة أو النسوية، يعني هل يعطي هذا بعدا آخر لقضية المرأة؟
شاع استخدام مفهوم الجندر في الأدبيات النسوية منذ السبعينات من القرن الماضي، وكان عبارة عن يعني ناتج عمل يعني المنظمات النسائية في العالم، تأكيدا على أن الفروق الأساسية فيما يتعلق في العلاقة بين الرجال والنساء ليست البيولوجية بحد ذاتها، وإنما ما يترتب عليها من النواحي الاجتماعية والثقافية، تأكيدا لأثر النواحي الاجتماعية وما يترتب عليها من تمييز وتفرقة واستغلال واضطهاد ومع ذلك تم التأكيد على استخدام مفهوم الجندر.
هناك مثلا ذكور لديهم شعور، وهذا شعور مكتسب أو شعور ثقافي، بأنه هم نساء يعني، فهل هذا المفهوم استخدم ليشمل هذه الحالات، ليضمن حقوق هذه الحالات، كأن امرأة هي بيولوجيا هي امرأة لكنها لا تشعر أنها امرأة، تشعر أنها ذكر، وبالتالي استبدل مفهوم الجنس بالجندر ليعبر عن هذه الحالات؟ يعني
هذا جزء من القضايا اللي تهم يعني النساء والرجال عموما، يعني هذه المسألة وغيرها من المسائل، يعني علاقات بين جنسين كما تسمعين، يعني اليوم في عدد من البلدان مثلا المتقدمة تمت حتى مناقشة مسألة الزواج بين المثليين وما ذلك، فكلها تقع في سياق الجندر وما يهم العلاقة بين الجنسين، يعني في النظر إلى أنفسهما وفي العلاقة مع بعضهم البعض.
ننتقل الآن دكتورة لاهاي إلى دراسات الجندر، على ماذا تركز وبماذا تختلف عن الدراسات التقليدية التي درست واقع المرأة بشكل عام؟
أعتقد أن يعني هذه الدراسات تؤكد على مسألة التراتبية فيما يتعلق بين الجنسين في المجتمع، فرص التقدم وبخاصة فيما يتعلق بتوسم المناصب القيادية والمناصب المتقدمة على كل المستويات، يعني قضايا من هذا النوع. أما الدراسات التقليدية أعتقد أنها لا تختلف من حيث الجوهر. ولكن الذي حدث زيادة في التأكيد على أن يعني المشكلة ليست مشكلة المرأة وإنما مشكلة اجتماعية ترتبط بموقف المجتمع بالتصور بالسياسات القائمة ويعني أشيع استخدام هذا المفهوم تأكيدا على أن القضية ليست ذاتية يعني لا تهم النساء فقط وإنما النساء هم جزء من كل يتمثل في المجتمع وأن يعني محاولة إحداث تغيير تتطلب جهد الجميع يعني كل الجماعات والجنسين رجال ونساء.
هل يختلف الجندر ما بين الرؤية الغربية والرؤية العربية؟
بالتأكيد يعني هناك يعني الرؤية العربية تتأثر تأثرا كبيرا بالرؤية الإسلامية. هل هناك اختلاف؟ بالتأكيد هناك اختلاف. الرؤية الغربية تختلف عن الرؤية العربية الإسلامية من حيث أن عموما الرؤية العربية الإسلامية تميل إلى أن تكون محافظة أكثر من وجهات النظر الأخرى وأيضا مسألة يعني مرتبطة بالانتماء وانتماء القومي والانتماء الديني وهذه مسألة مشروعة ومعترف بها في أي مكان والاختلافات قائمة ولا مجال لإنكارها.
ما هي قصة البنايات التابعة للنظام السابق؟ وكيف تحولت هذه البنايات إلى مجمعات سكنية بأوضاع متدنية؟ وكيف تعيش النساء داخل هذه المجمعات؟ مستمعي الكرام، إثر سقوط النظام السابق تحولت الكثير من البنايات التابعة له إلى مجمعات سكنية تعيش فيها عوائل وتحت ظروف اجتماعية وصحية متدنية. وانتشرت هذه المجمعات في بغداد إلى الحد الذي أصبحت تشكل فيه ظاهرة أفرزت بدورها مشكلات وأمراض اجتماعية كثيرة مثل التسول والبغاء وغيرها من الظواهر. معظم الساكنين في هذه المجمعات من النازحين من أطراف المدن أو الذين لا يجدون مأوى مناسب أو العاطلين الذين لا يستطيعون سداد إيجار المنزل. وما يهمنا في برنامج قضاياها هو وضع المرأة داخل هذه المجمعات. الناشطة ليلى محمد من منظمة حرية المرأة في العراق أعدت تقرير عن واقع المرأة داخل المجمعات السكنية المشار إليها.
معيشة النساء في هذه المناطق سيئة جدا وأيضا أنه قسمنا الميادين يعني قسمنا من خلال تقريرنا الميادين اللي فعلا تعيش بها المرأة في هذه الأوضاع أوضاع جدا سيئة. من هذه الميادين مثلا الحالة الاقتصادية 90% من نقدر نقول أكثر من 90% من هؤلاء النساء هي عطلات عن العمل أو أنه يعملنا ولكن في أعمال جدا ليست فقط هامشية أنه إلى حد أنه يعني تنتهك كرامتها أيضا مثل التسول مثلا واحدة من الأعمال أو بيع الجسد هذا مثلا هاي المسائل أو هسه موجودة حالة جديدة اللي دا نشوفها أنه حتى بيع الجرائد البيع على الشارع وهذا يعني كباع جواله. من الناحية الاجتماعية إذا نجي على الناحية الاجتماعية مثلا عدد الأرامل والمطلقات في هذه المجمعات يتزايد بشكل كبير وأيضا نتيجة للأحوال الاقتصادية جدا سيئة كثير من الرجال عدم تحمل الوضع فترك المرأة وأطفالها. أيضا هناك حالة أنه الزيجات الغير المدنية مثلا كانت في عهد النظام البائد هناك يعني عدد كبير من النساء تزوجن زيجات غير مدنية إما عند السيد أو يعني خارج المحكمة هذا ينطي تكون حقوق المرأة فيها منتهكة كاملة وما تحصل على أي حقوق بحيث يكون مبرر جدا بسيط للرجل بتركها وهي وعائلتها. أما من نواحي الصحية فبالتأكيد النواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية تأثير جدا كبير على الناحية الصحية للمرأة. مثلا كثير من النساء مصابات بالكآبة، كثير من النساء مصابات بحالة نفسية نتيجة عدم الاستقرار، الخوف من المستقبل، الأوضاع المادية السيئة، وجود عدد كبير من الأطفال، انهماكها فقط في عمل البيت، بقائها داخل البيت 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، كل هذا له تأثير على الوضع النفسي لها. جوانب صحية أخرى العديد من النساء اللي التقيتهم مصابات بأمراض نسائية، يعني نسائية خاصة بالنساء، وحقيقة هاي الأمراض ممكن حتى عمليات ممكن يعني معالجتها، ولكن نتيجة الوضع المادي سيء ما تستطيع معالجتها، ولا إلى ضمان، ولا إلى هاي الحقوق كلها فاقدتها. بالإضافة إلى ذلك الوضع الأمني السيء، الفوضى المنتشرة، أوضاع تنصل السلطات عن تحمل مسؤولية حماية المرأة، المرأة تتعرض للاختطاف والاغتصاب، المرأة تتعرض لقتل تحت قانون غسل الألعاب، وأيضا تتعرض للعنف العائلي. العنف العائلي ميزة تكاد تكون ميزة هذا المجتمع، موجود في هذا المجتمع، وخاصة عند العوائل اللي أوضاعها المادية سيئة. فلاحظت أنه هذا العنف العائلي شيء موجود ويتصف بها، وحتى لحد ما هناك قد يكون قناعة بسيطة كون نظرة المجتمع للمرأة أقل من الرجل، وهذه النظرة أيضا تأتي من الدين أيضا ومن هذه المسائل، فاللي لها تأثير على أوضاع المرأة بصورة عامة. بصورة عامة هو هذا الإطار أوضاع المرأة والمعيشة اللي تعيش فيها المرأة.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى قضية الدين في علاقته بالمرأة. فالمد الديني وانتشار التيارات الإسلامية في المجتمع العراقي يضع قضية المرأة دائما محل تساؤل، فما هو مستقبل المرأة في مجتمع تسوده هذه التيارات؟ وكيف تؤثر هذه التيارات في آفاق النهوض بواقع المرأة؟ هذه الأسئلة طرحت على ناشطات من مركز المرأة الحرة في بغداد، فكانت إجابة الناشطة سارية محمد:
في الحقيقة أنني أرى بأن هناك استثمار سيء للدين في قضية المرأة، وهذا شيء تم القيام به عن قصد، لأن حسب رأيي إسقاط المرأة يعني إسقاط المجتمع بكل شرائحه، وهناك استغلال من هذه الناحية. هناك ربط بين تحول المرأة متحولة إلى محرمة، إلى تابو، وهذا شيء إذا تم نقاش فيه فإنك يعني إنك تناقش شيء محرم.
نعود لقضية التابو، يعني فعلا سارية، يعني رمي قضية المرأة على الدين معناها لا نستطيع النقاش فيه ولا نستطيع تغيير واقعها، يعني أو لأن هذا محرم. يعني برأيك إذن كيف يمكن يعني الوقوف أمام هذه المسألة، وكيف يمكن أن يتم التغيير وهذه التيارات أو قضية الدين هي المهيمنة والمسيطرة على الواقع الاجتماعي؟
أنا أرى بأن مسألة الدين يجب أن تكون مقتصرة على الأفراد الذين يقتنعون بهذه المسألة، وأن لا نخلط جميع الأمور ببعضها، لأن هناك الكثير من الأمور يجب أن نفصلها عن مسائل الدين، إن كان السياسة أو إن كان أمور من ناحية القضائية. فخلط الدين بهذه الأمور أراها بأنه إجحاف بحق الدين من ناحية، واستثمار واستخدام الدين لأهداف سياسية ليس إلا. لذلك يجب أن نكون يقظين ضد هذه التيارات، لأنها بالفعل استخدام سيء للدين، وأعتبرها تيارات ضد الدين بشكل قطعي، لأن الدين يخدم المجتمع، هؤلاء لا يخدمون، يعوقون تطور المجتمع. فهذه تيارات يعني بإمكان القول بأنها تيارات رجعية و تستثمر الدين بشكل سياسي، وهذا إجحاف بحق الدين وبحق المرأة.
وتشير نازنين إلى الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه رجال الدين في إرساء السلام داخل المجتمع إذا ما تحقق لهم الوعي بهذا الدور.
أنا أقول يعني مسألة المؤسسات الدينية المتواجدة بالعراق، فلازم يكون لهم دور، يعني هاي المؤسسات يعني موجود بالتجارب الآخرين، يعني موجود بالتجارب الأمريكا اللاتينية، الكنائس يعني بأوقات الحرجة، بأوقات الأزمات بداخل الوطن، يعني هم شلون تدخلوا بالسياسة، شلون يعني شكلوا وضعية لانتصار الحق والحقيقة بداخل البلد. فهسا احنا نمر بأمور يعني أوقات عصيبة، يعني أوقات مستقبلية، يعني نحدد مستقبل بلدنا، نحدد مستقبل وطننا. فلازم يكون هاي المؤسسات كجامع، هاي الجوامع يعني يكون لهم دور لترسيخ سلامة المواطنين، ترسيخ سلامة البلد، لتحديد هاي العنف المتواجد ببلدنا، يعني لتحديد هاي العمليات اللي يصير داخل البلد ويعني يروح بها أرواح أبرياء يعني من أطفالنا من أبناء بلدنا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.